نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأثابكم الله، وجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بداية، حفظكم الله، هذا عبد الرحمن الدحيم حفظكم الله يسأل عن القوادح في العقيدة، وكيف تكون وسائل السلامة منها، وعن الأخطاء في العقيدة، حيث يوجد هناك بعض الناس سواء في الداخل أو في الخارج يجهلون ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. العلم بالعقيدة علم ضروري لكل أحد ذكر وأنثى، لأن هذا التوحيد هو أساس الأعمال كلها. لأجله خلق الله الخليقة، ولأجله أرسل الرسل، ولأجله أنزل الكتب. هذه العقيدة لا بد من تعلمها وتعليمها ومذاكرة بها، ولهذا يجب على المسلمين جميعا، من وفقه الله في هذه العقيدة وبصره الله بها، أن يدعو الناس إليها وأن يدعو غيره إليها، لأنه واجب على كل من عرف الحق أن يبينه. يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالدعوة إلى توحيد الله وتعريف الخليقة ما لأجل خلقوا وما لأجل بعث الرسل، والخصومة بين الرسل وأممهم، وأن الخصومة كان في توحيد العبادة، إذ الخلق مقرون بأن الله خالقهم ورازقهم، لا خالق لهم سواه، ولكن أشركوا مع الله غيره حيث اعتقدوا في غير الله أنه وسيلة بينهم وبين الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فتعليم التوحيد والبداءة به واهتمام الدعاة به وجعل أهم دعوتهم وأصل دعوتهم وأساس دعوتهم الآن هو الطريق المستقيم. لا ينبغي للدعاة يدعو إلى الله أن يدخلوا في أمور هامشية أو دعوة سلبية، لا، يجب أن يبدأ بالتوحيد قبل كل شيء، بتحقيقه وبيان فضله وبيان حقيقته وفضله، وعقوبة وعاقبة من والعاقل الحميد لأهله، وبيان مآل من خرج عنه وما عليهم وما ينالون من العقاب الدنيا والآخرة. لا بد من هذا، ولهذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث بهذا الدين: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمره بأن يعلمها مع أنه الداعي إليها، لكن لمزيد أهميتها وعظيم شأنها أمره بالعلم بها تذكيرا له بشأنها وعظيم أمرها. إذن فالعقيدة أمر مطلوب، تعلمه وتعليمه وتلقينه الصغار من بأول مراحل تعليمهم، وتنشئة الكبار على ذلك، وأن يكون دائما على أذى الجميع. الخطباء يفصحون عن المتحدث في وسائل يفصحون عن، وكل إنسان يهتم بهذا التوحيد لأنه أصل الدين وأساسه. أما قوادح العقيدة فهي تختلف، أعظم قادح بالعقيدة أن تشرك مع الله غيره. فمن دعا غير الله وجعل غير الله بمزلة في الدعاء والرجاء والنذر والذبح والتأله والتعلق، هذا أعظم شيء وأعظم قادح في التوحيد. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال مالك الأنبياء ابن إبراهيم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك بالله مناف لحقيقة التوحيد. إذن فعلينا أمور: أولا أن نهتم التوحيد ونعلم أهميته وعظيم شأنه، ونلقنه صبياننا ذكورا وإناثا، ونجعله في مراحل التعليم المختلفة، ونذكر الناس به دائم وأبدا، والخطباء على أن يبدوا ويعيدوا فيه، ووسائل الإعلام كذلك من صحابة ومن صحابة وإذاعة الفاز، لأن هذا هو الأصل العظيم الذي خلق الله الخلائق. ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، من لقي الله يشرك به فإن الله لا يغفر له، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم أنصار. مما يقطع العقيدة تعلم السحر وتعليمه ونشره بين الناس، فإن هذا مما ينافي العقيدة الصحيحة ويضادها. مما يضاد العقيدة الصحيحة أيضا تحكيم غير شرع الله والتحاكم لقوانين وضعية والآراء البشرية المناقضة لحكم الله ورسوله. فإن الله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. مما يناقض العقيدة الاستهزاء بالدين والسخرية به واحتقار الدين واحتقار أهله واستنقاصهم وعيبهم وسبهم ولمزهم، كل هذا مما يضاد العقيدة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومما يضاد العقيدة الإعراض عن أوامر الله وارتكاب نواهي الله، الإعراض عن أوامر الله بأن يعرض عنها إما والعياذ بالله أن يشك فيها ويعتقد عدم وجوبها ويطعن في وجوبها، أو يبيح ما حرم الله من المحرمات أجمع المسلمون على تحريمها وعلم تحريمها من الدين بالضرورة، كمن اعتقد حل الربا أو حل الزنا أو حل الخمر، فإن هذا كافر بالله مشرك بالله، لأنه أحل ما حرم الله بإجماع الأمة. فالمهم يا إخواني العقيدة تعلمها وتعليمها وتأصيلها في النفوس وبيان ما يضادها من الأقوال والأعمال أمر مطلوب من المسلمين، لينشأ النشء على هذا المعتقد السليم ألا ألا والتعلق بالله جل وعلا حبا وخوفا ورجاء.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال، الأخ عبد الرحمن الدحيم يسأل بارك الله فيكم، يقول: في قول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، يقول بارك الله فيكم: كيف يجسد المسلم هذه الأشياء ويؤمن بها؟
نعم، يؤمن بها المسلم لأن الله أخبر بها في كتابه العزيز. إن الله عنده علم الساعة، أخبر الله أن علم الساعة أمره عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقت إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والغيث بيد الله جل وعلا، هو الذي ينزله، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد، فهو العالم بوقت المطر واستحقاق العباد له، وهو ينزله على قدر. ونزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهابه لقادرون. ويعلم بالأرحام، يعلم الأرحام حالها ومآلها، يعلم الأرحام وحال الرحم وحال الجنين وتطوراته، يعلم حاله وحاضره ومستقبله وما سيؤول إليه، لأنه جاء في الحديث أن الجنين إذا بلغ في بطن أمه أربعة أشهر جاءه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أم سعيد. قد يعلم الناس في الأرحام أن الجنين ذكر أو أنثى، هذا لا ينافي كمال علم الله، هذا يمكن، لكن علم الأرحام الحقيقي العلم بمآلات الأمور لا يقدر أحد يكيفها ولا يتدخل فيها. إذا كنا نعلم أن الرحم في ذكر وذا يمكن، لكن علمنا بإرزاقهم وشقائهم وسعاتهم وأمراضهم وصحتهم هذا مما استأثر الله بعلمه، ومما لا يجوز الدخل بشيء من ذلك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا يدري ماذا يكسب غدا وماذا يسير غدا، لأن هذا أمر مجهول، أمر بيد الله. قد تؤمل آمالا يحول بينك وبينها شيء، قد تؤمل آمالا وتعلق آمالا فيأتي القضاء والقدر على خلاف ما تؤمل، فاشكر الله على النعمة. وما ذي نفس بأي أرض تموت، قيل يروى أن الإنسان يخلق من التربة التي سيموت فيها، فما كل إنسان لا يدري أين يموت، أجله مكتوب ومحسوب عند رب العالمين، لا يطلع من الخلق أحد، بل علمه ذلك عند الله جل وعلا، فهو يعلم ما تكسب النفس، ويعلم في أي أرض تموت، يعلم في أي أرض الله يموت الإنسان، في بر وبحر يعلم ذلك رب العالمين، ولن يستطيع أحد يحيط به. فعلينا أن نؤمن بهذا إيمانا جازما صادقا، لأن الذي أخبره رب العالمين هو أصدق القائلين ومن أصدق من الله حديثا.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، محمد من السودان يقول: ما صحة قراءة 5 آيات صباحا ومساء فيها 50 من حرف قاف للتحصين والبركة جزاكم الله خيرا؟
يا إخواني، القرآن كله بركة وكله خير، جاء في فضل الفاتحة، في فضل سورة الفاتحة، وأن أفضل سورة القرآن، وأن آية الكرسي أفضل آية في القرآن، وأن خواتيم البقرة من قرأ في يوم أو لكفته، وجاء الحث على قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أما تخصيص آيات معينة فما أحفظ بها دليلا، إنما يقرأ الأوراد المذكورة، وأرجو الله أن ينفعه بذلك.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر يسأل حفظكم الله، أبو عبد الله من المجمع يقول: الحمل إذا سقط لأربعة أشهر فهل يصلى عليه وتذبح عنه العقيقة؟
يقول الفقهاء رحمهم الله: والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، فإذا استكمل 4 أشهر غسلناه وصلينا عليه وعققنا عنه، هذه السنة.
نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: فاتتني صلاة المغرب ودخلت مع جماعة يصلون العشاء، فكيف أعمل؟
لو صليت معهم العشاء لتحظى بالجماعة الحاضرة ثم صليت المغرب بعد ذلك فأرجو ألا حرج، لأن إدراك العشاء جماعة خير من أن تفوتك الصلاة بلا جماعة، فالأولى أن تدخل معهم وتصلي معهم العشاء جماعة، وإن قدمت على المغرب لأجل إدراك الجماعة ثم تصلي بعدها المغرب.
بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، محمد ولد عبد الله مقيم في المملكة وهو من موريتانيا يقول: دعاء صلاة الاستخارة هل يكون قبل السلام أم بعد السلام؟
من العلماء من قال إنه بعد السلام، لأن ما الحديث: إذا هم أحد الأمر فليصلي ركعة، إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين ثم يدعو. بعضهم قال يكون الدعاء بعد السلام، بعضهم قال الدعاء في صلب الصلاة أفضل منه بعدها. شيخ الإسلام رحمه يرى أن الدعاء في صلب الصلاة قبل السلام أنها موضع جو الدعاء، وأنه أفضل من الدعاء بعد الصلاة. وعلى كل، من دعا بدعاء الاستخارة قبل أن يسلم أو بعد ما يسلم فأرجو أن يكون خيرا.
سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: هل ورد عدد محدد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لا بد أن يقوله المسلم ذلك اليوم؟
لم يرد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة يومها. قالوا: فإن تعرض علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد علمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد أنبياء. فالصلاة عليه صلى الله عليه والمسلم دائما، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ويوم الجمعة نكثر من الصلاة والسلام عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم سبب في شرع الجمعة التي هدانا الله لها وأضل عنها من قبلنا. فمن حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي عليه، لأن الله شرع لنا هذه الجمعة على يديه صلى الله عليه وسلم، وقد أضل الله عنها اليهود والنصارى، فخصنا بهذا اليوم العظيم. فلنشكر الله بالثناء عليه والصلاة على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نختم أسئلة الأخ بسؤال يقول فيه: نسمع كثيرا من المصلين يقولون بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر، فهل لفظ الشكر وارد؟
لا، الوارد ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أما الشكر فغير وارد.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أعود إلى أسئلة الأخوة والأخوات. هذا يسأل بارك الله فيكم يقول: ما حكم قول بعض الناس عند تغير أجواء الطقس وش هذا الجو، أو وصفه بأنه سيء أو التأفف ونحو ذلك، وهل يدخل في سب الدهر؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سب الدهر، إن الله يقول: أنا الدهر وبيدي أصرف، أنا الدهر أصرف الليل والنهار. فالدهر لا يسبه، وهو الزمان. فكون جو نكد، جو شقي، جو كذا، جو كذا، لا يصلح لنا، هذا قضاء وقدره. اسأل الله العفو والعافية. ولهذا النبي نهى عن سب الريح، وقال: إذا جاءت الريح، إذا هبت الريح، فليقل: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما بعدها. أما أن نسب الزمن ونقول: هذا اليوم يوم نحس، وهذا يوم شديد، وهذا يوم نحس، هذا يوم كدر، هذا يوم شقي، إلى آخر ذلك، هذا كله من سب الدهر. ينبغي أن نرضى بما قسم الله لنا. من عافاه الله في صيفه أو شتائه فهو في نعمة، من عافاه الله في صيفه أو شتائه في نعمة، المهم العافية. فاسأل الله العافية، وإياك أن تسب الدهر والزمن، فإنها مخلوقة لله، الله الذي سخرها والله يدبرها، فسبك لها سب لرب العالمين.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر أبو طلال من الرياض يقول: هل يشترط لقراءة القرآن من الأجهزة الحديثة كالجوال أو غيره أن يكون القارئ متوضئا، علما أن بعض تلك الأجهزة يكون تقليب الصفحات بلمس شاشة الجهاز، فهل يأخذ حكم المصحف؟
الظاهر أنه لا يأخذ حكمه، لأن الكلام في المصحف لا يمس القرآن إلا طاهر، وما مس القرآن، إنما القرآن في داخل هذا الجهاز يخفى ويأرد إخفاءه، فليس مصحفا واضحا، إنما هو صورة المصحف، فلا يعطى أحكام المصحف. لكن نقول: ما دام الجوال الآن أصبح فيه القرآن كاملا وهو بإمكان كل إنسان، فالذي ينبغي لنا أن نكثر من قراءة القرآن. قد يكون تقول أمام المصحف: هذا مصحفك معك، لا حجة لك، اقرأ كتاب الله واستعين بهذا الجهاز على الخير والتقوى.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يسأل يقول عن العقيقة، يقول أن والده لم يعق عنه وهو صغير والآن أصبح رجلا، فهل يلزمه أن يعق عن نفسه؟
إن عققت عن نفسه خير، لا شك أن مطلوب بها الأب، لكن إن عققت عن نفسك فأرجو أن يكون خيرا.
أبو ثامر من المجمع يقول: أكلت لحم جزور إبل ولم أعلم بذلك، وصليت عدة صلوات بوضوئي الذي توضأت به قبل الأكل، فهل يلزمني إعادة ما صليت بعد أكل لحم الإبل؟
هو الحقيقة أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء. قال صلى الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له السائل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وفي حديث البراء: توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. فالذي يرى أن أكل ناقضا من نواقض الوضوء يقول إن الصلوات التي صليت بعد أكل لحم الجزور يجب أن تعاد، لعل هذا أمره لذمة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا فهد من الرياض أبو محمد يقول: كنت مسافرا ودخلت مع جماعة في مسجد يصلون العصر، وقد سبقت بركعتين وأدركت الركعتين الأخيرتين، واكتفيت بهما لأني مسافر، فهل فعلي صحيح أم يلزمني أن أتم 4 ركعات؟
المسافر إذا أتم بالمقيم وجب عليه أن يتم. سئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر إن صلى وحده صلى 2 ركعتين وإن صلى مع الإمام صلى 4؟ قال: تلك السنة. فالسنة للمسافر إذا أتم بالمقيم وصار المقيم إماما له أن يتبعه فيكمل الصلاة. عليك أن تعيد تلك الصلاة.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وجزاكم الله خير الجزاء، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.